في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين، لليالي السود صرنا مبعث النور المبين، في نجوم الكون نحن نقطن السامي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أينما كنتم في أرض الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، أهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الأئمة الأربعة، لنكمل ما قلناه في الحلقة السابقة من سيرة الإمام الشافعي رضي الله عنه. ونحن اليوم بإذن الله تعالى على موعد مع رحلة الإمام الشافعي إلى مصر، وقد أصبح الشافعي ذات يوم فأعلن أنه راحلا من غد إلى مصر. أحبتي في الله، ألح عليه تلميذه أحمد بن حنبل أن يبقى معه في بغداد، ولكن الإمام الشافعي رضي الله عنه أبى، وذهب الشافعي إلى قبر الإمام أبي حنيفة النعمان فصلى ركعتين، ولاحظ مرافقوه أنه قد عدل عن فقهه في حركات الصلاة إلى فقه الإمام أبي حنيفة، فقالوا له: يا شافعي، أأخذت بفقه أبي حنيفة في حركات الصلاة؟ فقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لا، وإنما هو أدب مع الإمام أبي حنيفة، فكيف أخالفه وأنا في حضرته؟ واجتمع خلق كبير في وداع الإمام الشافعي، والإمام أبو حنيفة يحاول إقناعه بالبقاء، وبكى أحمد بن حنبل، وبكى الإمام الشافعي، وبكى الحاضرون، وواعده أحمد بن حنبل بالزيارة إن شاء الله إلى مصر. أحبتي في الله، وحينما وصل الإمام الشافعي رضي الله عنه أمام أبواب مصر، استقبله عدد كبير من الفقهاء والعلماء، كل منهم يريد أن يستضيفه في بيته، وجهز له الوالي بيتا كبيرا ليستريح فيه، ولكن الإمام الشافعي رضي الله عنه أبى واستأذن على الوالي. وكان أول شيء فعله الإمام الشافعي حين ذهب إلى مصر أن ذهب إلى قبر الإمام الليث بن سعد، فوقف عند قبره وقال له: لله درك يا إمام، لقد حزت أربع صفات لم يكملن لعالم قط: العلم والعمل والزهد والكرم، العلم والعمل والزهد والكرم. ثم عاد الإمام الشافعي إلى بيته، وهو في طريقه وجد الإمام الشافعي فقيها يتهم رجلا في دينه، انتبهوا معي أحباب رسول الله، والآخر يهزأ بالفقيه وأوشكا أن يتضاربا، فذهب إليهما الإمام الشافعي وخلصهما بقوله: ما خطبكما؟ فقال الفقيه: رأيته يبول واقفا. فقال الإمام الشافعي: وما في ذلك؟ فقال له الفقيه: يرد الريح من رشاشه على بدنه فيصلي به، دون أن يغتسل. فنظر الإمام الشافعي إلى الفقيه وقال له: هل رأيته قد رد رشاش الماء على بدنه فصلى به قبل أن يغتسل؟ فقال الفقيه: لا، ولكني أراه سيفعل. فضحك الإمام الشافعي رضي الله عنه وحاول أن يقنع الفقيه، ولكن الفقيه أبى وضاق صدره وأخذ يسب الإمام الشافعي ويشتمه شتما قبيحا. يا الله! فنظر الإمام الشافعي إلى هذا الفقيه وأخذ يتأمله، فإذا به فتيان المتعصب لمذهب الإمام مالك. أحبتي في الله، وإن للشافعي مع فتيان هذا لشأن عجيب، وكان فتيان يقود جماعة من المتعصبين لمذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه، يرهب بهم أتباع الإمام الليث بن سعد لأنه خالف الإمام مالك في الفروع، ويرهب بهم أيضا أتباع الإمام الشافعي منذ اكتشف الشافعي أن الفقه المصري يختلف كثيرا عن الفقه المالكي، فأخذ الإمام الشافعي رضي الله عنه برأي إمام الفقه المصري وهو الليث بن سعد رضي الله عنه. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم مما لقيه الشافعي من المتعصبين، فقد ظل يتابع الحوار في المسجد والناس يفدون إليه من شتى أمصار الدولة الإسلامية، مفتونين ببلاغته وحسن إلقائه، وأيضا مفتونين ببلاغته في الخطابة، حتى أنهم قد أسموه بخطيب الفقهاء. وانقطع الإمام الشافعي من جديد إلى كتابه الرسالة يتأمله ويهذبه، وراجع أيضا كل الكتب التي كتبها من قبل، وأخذ هذا منه جهدا كبيرا. أحبتي في الله، وحينما انتهى الإمام الشافعي رضي الله عنه من كتابة كتبه، أرسل إلى الإمام أحمد بن حنبل أن يخبر الناس بترك كل ما كتبه الشافعي من قبل والأخذ بكتبه المصرية، ثم أرسل له الكتب. فحينما نظر فيها أحمد بن حنبل أعجب بها، وسأله أحد أصحابه: يا ابن حنبل، أنأخذ بالكتب التي كتبها الشافعي عند العراقيين أم الكتب التي كتبها بمصر؟ فقال له أحمد بن حنبل: لا، بل الكتب التي كتبها بمصر، فإنه لم يحكم ما كتبه من قبل. وقد اشتدت على الإمام الشافعي علة البواسير، حيث أجهد من كثرة الكتابة والجلوس. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل أخطر وأحرج ما كان يدور في حلقة الإمام الشافعي هو خلافه مع الإمام مالك. ففي مصر من المتعصبين لمذهب الإمام مالك بن أنس من لا يطيقون لأي أحد أن يجهر بالخلاف معه. وذات يوم اجتمع هؤلاء بزعامة فتيان وعرضوا مسألة فقهية على الإمام الشافعي رضي الله عنه، وساق فتيان أدلة الإمام مالك، وساق الشافعي أدلته، وظهر الإمام الشافعي على فتيان وأقحمه، فضاق صدر فتيان وانفجر وأخذ يسب الشافعي شتما ويشتمه شتما قبيحا. وقد قرر فتيان العدوان على الإمام الشافعي رضي الله عنه. وذات يوم تربص بعض أتباع فتيان للإمام الشافعي، وحينما خرج الإمام الشافعي من بيته ودخل المسجد وألقى حلقته وانصرف تلاميذه من المسجد وخلى المسجد من رواده، دخلوا على الإمام الشافعي وأخذوا يضربونه ضربا شديدا مبرحا حتى سقط رضي الله عنه مغشيا عليه، وهربوا. وحمل الإمام الشافعي إلى بيته وهو مغشي عليه، وحينما أفاق أخذ يعاني أوجاع الصدمة والنزيف. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى إلى الإمام الشافعي أحد أقاربه وهو في مرضه وقال له: يا إمام، قوى الله ضعفك. فنظر الإمام الشافعي إليه وتبسم وقال له: أيا هذا، أتقول لي قوى الله ضعفك؟ هل تريد أن يزيدني الله ضعفا؟ لا تقل قوى الله ضعفك، وإنما قل قوى الله عافيتك. أحبتي في الله، أمر الإمام الشافعي أحد الجالسين معه أن يقرأ عليه ما بعد 20 والمئة من سورة آل عمران، فقرأها. ثم أوصى الإمام الشافعي لجواريه وغلامه، وترك لأبنائه ميراثهم الشرعي. وقال الإمام المازني رحمه الله: دخلت على الإمام الشافعي في مرضه الأخير الذي أدى به إلى الوفاة، فقلت له: يا إمام، كيف أصبحت من الدنيا؟ فقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لقد أصبحت من الدنيا راحلا ولإخواني مفارقا ولسوء عملي ملاقيا وعلى ربي واردا، لا أدري إن كانت روحي تصير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. ثم توفي رضي الله عنه يوم الجمعة في 28 من شهر رجب 204 من الهجرة، فسلام عليه يوم ولد، وسلام عليه يوم توفى، وسلام عليه يوم يبعث حيا. أحبتي في الله، وحينما علم الإمام أحمد بن حنبل بوفاة شيخه وأستاذه الإمام الشافعي رضي الله عنه، بكى وقال: رحم الله شيخي، لقد كان كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو عنهما عوض؟ ولكن الإمام أحمد بن حنبل كان خير خلف لهذه الأمة وخير عوض لها. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتوقف عند هذا القدر إن شاء الله من سيرة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين، لليالي السود صرنا مبعث النور المبين، في نجوم الكون نحن